الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراس. الله أكبر. قال إلى بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولقد مسخناهم على مكانتهم، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب كثيرة أفلا يبصرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة أفلا يشكرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون.
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال وأمره أن يقول لهم إن ربه ينسفها نسفا، وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهائل الذي يسيل وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. واعلم أنه جل وعلا بيّن الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه، فبيّن أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا، وذلك في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بيّن أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض، وذلك في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وإذا الجبال سيرت، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم بيّن أنه يفتتها ويدقها كقوله وبست الجبال بسا، أي فتتت حتى صارت كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك. وقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بيّن أنه يصيرها كالرمل المتهائل وكالعهن المنفوش، وذلك في قوله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن في المعارج والقارعة، والعهن الصوف المصبوغ. ثم بيّن أنها تصير كالهباء المنبث في قوله الصوف المصبوغ
المحبوب
المصبوغ
المصبوغ مصبوغ
نعم. ثم بيّن أنها تصير كالهباء المنبث في قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ثم بيّن أنها تصير سرابا، وذلك في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقد بيّن في موضع آخر أن السراب لا شيء، وذلك في قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وبيّن أنه ينسفها نسفا في قوله هنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تنبيه: جرت العادة في القرآن أن الله إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك قال له قل بغير فاء، كقوله يسألونك عن الروح قل الروح، وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، وقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقوله ويسألونك عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من الآيات. أما في آية طه هذه فقال فيها فقل ينسفها بالفاء، وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة فقل جاء هذا بفاء، وكل سؤال في القرآن قل بغير فاء إلا هذا، لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الشرط، وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال، وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال، فلذلك كان بغير فاء، وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهم انتهى منه، وما ذكره يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الضمير في قوله فيذرها فيه وجهان معروفان عند العلماء، أحدهما أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر، ونظير هذا القول في هذه الآية قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله ما ترك عليها من دابة، فالضمير فيهما راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر، وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن بإيضاح في سورة النحل فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والثاني أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من ذكر الجبال والمعنى، فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعا صفصفا، والقاع المستوى من الأرض، والقاع المستوي من الأرض، وقيل مستنقع الماء، والصفصف المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا بناء، فإنه على سطح واحد في استوائه. وقوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا عوجاج فيها ولا أمت، والأمت النتوء اليسير، أي ليس فيها عوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض، بل هي مستوية. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت قد فرقوا بين العوج والعوج، فقالوا العوج بالكسر في المعاني، والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوجاج قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي، فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك العوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني، فقيل فيه عوج بالكسر، والأمت النثوء اليسير، يقال مد حبله حتى ما فيه أمت انتهى منه. وقد قدمنا في أول سورة الكهف ما يغني عن هذا الكلام الذي ذكره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات المباركات إخبار من الله عز وجل بما سيكون في مستقبل الزمان وعلامات الساعة، بل وأحوالها وأهوالها. فالأمة تشاهد ما ذكر هنا من الجبال والسماء والأرض على هيئاتها المعلومة المعروفة، فبين الله عز وجل أن هذه المخلوقات والأجرام العظام كلها ستؤول إلى الفناء وإلى الذهاب وإلى التغير والتبدل من حال إلى حال. فبدأ بالجبال لأنها الصم الصلاب في قوله: ويسألونك عن الجبال وعظمها وصلابتها وكثرتها، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا سيكون كما أخبر الله تبارك وتعالى، وهو من الآيات والعبر والعظات التي يستفيد منها المسلم العاقل التالي للقرآن والسامع له بتدبر وتأمل. وهكذا أخبر الله عز وجل عن الأرض بأن الأرض تكون مستوية ليس فيها عوج يلاحظ ولا أمتى، أي لا مكان منخفض ولا مكان مرتفع. وقد جاء في الحديث في صفة أرض المحشر بأنها أرض بيضاء لم يشفك عليها دم، مستوية يحشر الله الخلائق كلهم على ظهرها ويحاسبهم، يحشرهم لفصل القضاء بينهم. وأخبر الله عن السماوات بأنها تتبدل والأرض تتبدل، كما في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهو تغير من الحال الذي يعرفه الناس الذين عاشوا على هذه الأرض وشاهدوا هذه السماوات، تتغير كل من الأرض والسماوات على هيئات غير هذه الهيئات، وذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على أنه قادر على التصرف في مخلوقاته كيف يشاء وبأي شيء أراد. وهكذا أخبر الله عن قبضه للأرض وطيه للسماء هذه التي نشاهدها ونعرفها، الأرض التي لا يستطيع أحد أن يتحدث عن حصرها ومساحتها من البشر، والسماوات كذلك بين الله عز وجل بأنه قادر على تغييرها وتبديلها، كما قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني الورقة المكتوب فيها المطوية. وقال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أخبر عن الأحوال والأهوال التي ستكون يوم القيامة لتأخذ الأمة العظة والعبرة والاستعداد لما سينزل بالناس ذلك اليوم من الكرب العظيم ومن الشدائد التي ستكون. والسبب سبب النجاة فيها هو صالح العمل الذي يقدمه المكلف في حياة العمل. تعال قرأ. أي المكتوب، الكتب معروض به المكتوب في السجل. نعم والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد في باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم، وإنما سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها، أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه إملاء، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا حميد بن زنجوي حاء، وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا حميد بن زنجوي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حسين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته، ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا.
شفت عليك.
أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه بقية بن الوليد وهو لين ويزيد بن حسين.
الموضوع بيان معتقد طائفتين من طوائف الضلال، إحداهما القدرية والثانية المرجئة. فعقيدة القدرية وهي عقيدة فاسدة، عقيدتهم أنهم غلوا في إثبات القدر فنفوا عن الله تبارك وتعالى، نفوا عن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، وأثبتوا للعباد أنهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن كماله لأنه الخالق للعباد وأفعال العباد وأعمالهم. والله خلقكم وما تعملون، آية صريحة في الرد على هؤلاء القدرية الذين قالوا بأن الله لا يخلق أفعال العباد وإنما هم يخلقون أفعال أنفسهم. وانقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله لا يخلق خيرا ولا شرا، أي لم يقدر خيرا ولا شرا، ثم ماذا؟ قالوا بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم خيرها وشرها، فجعلوا مع الله خالقين متعددين بدون حصر للمخلوق، شركاء مع الله، أي الله خلق الذوات والعباد خلقوا شاركوه في الخلق، خلقوا الأعمال، أعمال العباد. وطائفة من القدرية قالوا إن الله يقدر الخير ويخلق الخير ولكن لا يقدر الشر، ويأخذون بعمومات من النصوص ما عرفوا معناها وتوجيهها التوجيه الصحيح. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، فقالوا الله يخلق الخير ويقدره ولكن لا يخلق الشر ولا يقدره. فالمقصود أن القدرية انفردوا بهذا المعتقد الفاسد، وهو أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وليس لله خلق في ذلك، فشابه المجوس. المجوس معتقدهم أنهم يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والقدرية صاروا مجوس هذه الأمة، زادوا على المجوس بأنهم جعلوا مع الله خالقين متعددين، أي كل مكلف يخلق فعل نفسه، وكذبوا بذلك القرآن كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. هذا بما يتعلق بالقدرية، وهي أول فرقة من الفرق المبتدعة نشأت في العراق، وبث هذا الفكر غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وانتشر بعد ذلك، وأفتى في بطلانه، أول من أفتى في بطلانه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عندما سئل عن هذا الفكر الفاسد بين بطلانه. وأما المرجئة، فهم طوائف فرق متعددة، أشدهم ظلما وبغيا المرجئة الجهمية الذين فسروا الإيمان بالمعرفة، أي من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كإيمان الملائكة والمرسلين، فلا يضر مع هذا الإيمان معصية، وهذا أخبث الإرجاء. ويليها في فساد المعتقد والمنهج الكرامية، قالوا إن الإيمان نطق باللسان، فمن نطق بلسانه ولو جحد بقلبه فهو المؤمن حقا. فعلى قول الجهمية المرجئة أن الإيمان اعتقاد بالقلب، نعم الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب فقط، يكون إبليس من جملة المؤمنين لأنه اعتقد بقلبه وجود الله وأنه الخالق. وعلى قول الكرامية يلزم أن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من المؤمنين، وكلا القولين في غاية البطلان والسقوط. ومرجئة أخف من ذلك، وإن كان البدع كلها شر، من قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل، وهؤلاء فرق كالأشاعرة والكلابية والماتريدية ومرجئة الفقهاء وقعوا في هذا التعريف للإيمان فصاروا من جملة المرجئة، إلا أن الطوائف متفاوتة في هذا المعتقد الفاسد، فأخبث الطوائف الجهمية ويليها الكرامية ويليهما بقية الطوائف الذين أخطأوا في تعريف الإيمان، وهدى الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين القدرية وبين المرجئة، فعرفوا الإيمان بقولهم نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والأدلة على هذا واردة من الكتاب والسنة في غاية الوضوح، آيات محكمات على أن الإيمان نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وغير ذلك، وأنه اعتقاد بالقلب أي ما نطق به بلسانه يعتقده بقلبه، وأنه يزيد بالطاعات. دلت النصوص على أن الإيمان يزيد بالطاعات، فكلما أكثر العبد من الطاعات ازداد إيمانه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأنه ينقص بالمعاصي دلت على ذلك نصوص السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي كامل الإيمان، ليس مسلوب الإيمان، ولكن لا يفعل هذه الكبائر وهو كامل الإيمان، وإنما ناقص الإيمان. فتوافرت وتضافرت أدلة الكتاب والسنة على تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والحمد لله على توفيقه.
تفضل. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول سمعنا منكم أن أهل السنة لا يأخذون عن أهل البدع العلم مطلقا، فهل هناك فرق بين المبتدع الداعية وغير الداعية؟ وهل يؤخذ عن المبتدع العلم الذي لا يتعلق ببدعته؟
الحقيقة المقام في تفصيل الحكم العام الذي عرف عن أئمة العلم أن أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم، لأنهم ليسوا أمنا على نقل العلم لطلابهم، لكن في ذلك تفصيل. أولا، فرق بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية. فالداعي إلى بدعته لا يؤخذ عنه العلم، وأما غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته فعند الحاجة والضرورة يؤخذ عنه العلم، عند الحاجة، أي بحيث لا يوجد في البلد عالم يعلم اللغة العربية أو يعلم البلاغة أو الأدب أو الحديث، إذا لم يوجد سواه فيؤخذ عنه العلم إذا لم يكن داعية إلى بدعته. وأما الداعية إلى بدعته فهو خطير. وهل يؤخذ عنه العلم الذي لا تعلق له ببدعته أو لا يؤخذ؟ هذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن العلم الذي لا يتعلق بما يدعو إليه عند الحاجة إذا لم يوجد سواه يؤخذ عنه بحذر، والله أعلم.
سلام الله عليكم. أيضا سائل من مصر يقول: ما هي حدود الاختلاف في الكلام بين الرجال والنساء؟
الاختلاف،
نعم، ما هي حدود الاختلاف في الكلام بين الرجال والنساء؟
الاختلاف،
نعم،
للمرأة أن تكلم الرجل عند الحاجة إلى ذلك، ولكن بصوتها الطبيعي وبقدر الحاجة وبالستر، إن كان في مقام واحد فمع الحجاب ومع المحرم، وتكلم الرجل، إما تسأل سؤالا علميا أو لها حاجة خاصة تبينها فلا حرج عليها. وأما الكلام الزائد والسولفة أو المناقشات التي تخرج عن حدود، فالمرأة عورة وصوتها عورة، لأن الله عز وجل بين ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان نهى المرأة أن تضرب برجلها فيسمع الأجانب خلخالها، فما بالك بالصوت. فهي لا مانع أن يكلمها الرجل وتكلم الرجل بحسب الحاجة وبصوتها الطبيعي ومن وراء حجاب أو بوجود محرم وهي متسترة، هذا الذي أحفظه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري التمر بثمن مؤجل أم لا؟ وهل يعتبر ذلك من الربا؟
بثمن، إذا اشتراه من غير جنسه بثمن مؤجل ما في حرج، لكن من جنسه لا يجوز أن يكون مؤجل.
ما حكم صلاة الاستسقاء في المساجد؟
حكمها حكم صلاة العيد، يعني عند الحاجة والضرورة، إذا احتاجوا، إذا أمر الإمام، مثلا إمام المسلمين أمر الناس بأن يستسقوا وأعلن لهم يوما يخرجون إليه، فحال بينهم وبين الخروج عذر شرعي، لا حرج أن يصلوا في المسجد كما هي الحكم في العيدين ونحوها.
سلام الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: متى نعتبر داخل المسجد؟ هل هو بمجرد دخولنا من أول باب المسجد أو مجرد دخولنا من باب قاعة الصلاة؟ متى يعتبر دخول المسجد؟
دخول المسجد كل ما حواه حائط المسجد فهو مسجد. نعم، الحوش، الرحبة للمسجد من المسجد وله حكم المسجد، ف فيكون عند دخول الباب باب الحائض الحوش حوش المسجد يأتي بالذكر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال المغفرة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل من تونس: أنا مريض نفسيا، فهل من الممكن أن أذهب للتداوي بالقرآن عند شخص يقرأ علما أنه يتعامل مع الجان؟
لا، اذهب إلى من يقرأ القرآن ولا يتعامل مع عالم الجان، حتى تبعد نفسك عن محل المشتبهات. الذي يتعامل مع الجان يسقط في ضروب السحر والكهانة، وهذا هو الغالب. فاذهب إلى قارئ أو ارقى أنت نفسك بنفسك حتى يفتح الله عليك، وثق أن الرقية سبب من الأسباب والعافية بيد الله، فهو الشافي.
سأل الله إليكم سائل من ليبيا يقول: وجدنا في بيتنا سحر، وأنا أعتقد أن فاعلته هي امرأة، ما هو الضابط الشرعي في معاملتها؟ وهل يجوز لنا إخراجها من البيت علما أنه أصيب بهذا السحر اثنان من البيت؟
لا يجوز التهمة، لا سيما بهذا العمل السيء، وإنما لابد من الحقيقة والتثبت حتى لا تظلم هذه المرأة التي اتهمت بهذا، ثم ينظر في حالها ووضعها ويبين، يقام درس في هذا الموضوع، تحذير من السحر وبيان عاقبة صاحبه ومن يتعاطاه أو ينقله، وهي تسمع. أما الهجوم عليها وإخراجها من البيت بدون حقيقة فهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتثبت في مثل هذه الأشياء.
سن الله إليكم. يقول السائل: رجل زنى وهو غير محصن، والآن تاب إلى الله، يسأل هل تصح توبته؟ وهل يجوز الزواج ممن زنى بها كي يصلح ما وقع من خطأ؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا يجب عليه اتجاه تلك المرأة، وبماذا تنصحونني؟
الحقيقة أن باب التوبة مفتوح، فإذا تاب توبة نصوحا وهو صادق في توبته، وتابت هي توبة صادقة بحيث جرب عليها فعرف منها التوبة، فلا حرج أن يتزوجها بعد انتفاء الموانع، موانع النكاح، يتزوجها. وأما إذا لم يتزوجها وقد أزال بكارتها، إن كانت بكرا إذا أزال بكارتها فهو يتحمل الأرش فيعطيها مهرا مقابل ما جنى عليها، وفيما بينه وبين الله يتوب. وحتى لو كان هذا العطاء يكون خفية وخاصا بها حتى لا يعرف الناس عنها ولا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم مستحب؟
واجب، واجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. إنما المسألة الخلافية فيما إذا غمس يديه ولم يغسلهما هل يكون الماء نجسا أو طاهرا، هذا الخلاف هنا، والذي يظهر بأنه تصح طهر به ولا حرج، لأن غمسه يديه لم يغير أحد أوصافه، والله أعلم.
إذا وقع البنزين في الماء هل يبقى على طهوريته؟
إذا لم يشربه اسم الماء بقي على طهوريته.
سؤال أخير: هل في الجمعيات زكاة؟
كل مال فيه زكاة
إذا حال عليه الحول.
كل مال فيه زكاة إذا حال عليه الحول.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استو تراس الله أكبر قال لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولقد مسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب كثيرة أفلا يبصرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة أفلا يشكرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون.
جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال وأمره أن يقول لهم إن ربه ينسفها نسفا، وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهائل الذي يسيل وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. واعلم أنه جل وعلا بيّن الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه، فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا، وذلك في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض، وذلك في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وإذا الجبال سيرت، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله وبست الجبال بسا، أي فتتت حتى صارت كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك، وقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهائل وكالعهن المنفوش، وذلك في قوله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن في المعارج والقارعة، والعهن الصوف المصبوغ. ثم بيّن أنها تصير كالهباء المنبت في قوله
الصوف
الصوف المصبوغ
المحبوب
المصبوغ من الصبغ
مصبوغ
نعم. ثم بيّن أنها تصير كالهباء المنبت في قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا. ثم بيّن أنها تصير سرابا، وذلك في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقد بيّن في موضع آخر أن السراب لا شيء، وذلك في قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وبيّن أنه ينسفها نسفا في قوله هنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تنبيه: جرت العادة في القرآن أن الله إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك قال له قل بغير فاء، كقوله يسألونك عن الروح قل الروح، وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، وقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقوله ويسألونك عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من الآيات. أما في آية طه هذه فقال فيها فقل ينسفها بالفاء، وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة فقل جاء هذا بفاء، وكل سؤال في القرآن قل بغير فاء إلا هذا، لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الشرط، وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال، وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال، فلذلك كان بغير فاء، وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهم انتهى منه، وما ذكره يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الضمير في قوله فيذرها فيه وجهان معروفان عند العلماء، أحدهما أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر، ونظير هذا القول في هذه الآية قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله ما ترك عليها من دابة، فالضمير فيهما راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر، وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن بإيضاح في سورة النحل فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والثاني أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من ذكر الجبال والمعنى فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعا صفصفا، والقاع المستوى من الأرض، والقاع المستوي من الأرض، وقيل مستنقع الماء، والصفصف المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا بناء، فإنه على سطح واحد في استوائه. وقوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا عوجاج فيها ولا أمت، والأمت النتوء اليسير، أي ليس فيها عوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض، بل هي مستوية. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت قد فرقوا بين العوج والعوج، فقالوا العوج بالكسر في المعاني، والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوجاج قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي، فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الإعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني، فقيل فيه عوج بالكسر، والأمت النثوء اليسير، يقال مد حبله حتى ما فيه أمت انتهى منه. وقد قدمنا في أول سورة الكهف ما يغني عن هذا الكلام الذي ذكره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات المباركات إخبار من الله عز وجل بما سيكون في مستقبل الزمان وعلامات الساعة، بل وأحوالها وأهوالها. فالأمة تشاهد ما ذكر هنا من الجبال والسماء والأرض على هيئاتها المعلومة المعروفة، فبين الله عز وجل أن هذه المخلوقات والأجرام العظام كلها ستؤول إلى الفناء وإلى الذهاب وإلى التغير والتبدل من حال إلى حال. فبدأ بالجبال لأنها الصم الصلاب في قوله: ويسألونك عن الجبال وعظمها وصلابتها وكثرتها، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا سيكون كما أخبر الله تبارك وتعالى، وهو من الآيات والعبر والعظات التي يستفيد منها المسلم العاقل التالي للقرآن والسامع له بتدبر وتأمل. وهكذا أخبر الله عز وجل عن الأرض بأن الأرض تكون مستوية ليس فيها عوج يلاحظ ولا أمتى، أي لا مكان منخفض ولا مكان مرتفع. وقد جاء في الحديث في صفة أرض المحشر بأنها أرض بيضاء لم يشفك عليها دم، مستوية، يحشر الله الخلائق كلهم على ظهرها ويحاسبهم، يحشرهم لفصل القضاء بينهم. وأخبر الله عن السماوات بأنها تتبدل والأرض تتبدل كما في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهو تغير من الحال الذي يعرفه الناس الذين عاشوا على هذه الأرض وشاهدوا هذه السماوات، تتغير كل من الأرض والسماوات على هيئات غير هذه الهيئات، وذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على أنه قادر على التصرف في مخلوقاته كيف يشاء وبأي شيء أراد. وهكذا أخبر الله عن قبضه للأرض وطيه للسماء هذه التي نشاهدها ونعرفها، الأرض التي لا يستطيع أحد أن يتحدث عن حصرها ومساحتها من البشر، والسماوات كذلك، بين الله عز وجل بأنه قادر على تغييرها وتبديلها، كما قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني الورق المكتوب فيها المطوية. وقال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أخبر عن الأحوال والأهوال التي ستكون يوم القيامة لتأخذ الأمة العظة والعبرة والاستعداد لما سينزل بالناس ذلك اليوم من الكرب العظيم ومن الشدائد التي ستكون. والسبب سبب النجاة فيها هو صالح العمل الذي يقدمه المكلف في حياة العمل. تعال قرأ. أي المكتوب، الكتب معروض به المكتوب في السجل. نعم والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد في باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم، وإنما سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها، أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه يملاعا، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا حميد بن زنجوي حاء، وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا حميد بن زنجوي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حسين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته، ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا.
شفت عليك.
أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه بقية بن الوليد وهو لين، ويزيد بن حسين.
مدلس وقد عنعن ويزيد بن حسين لم أقف له على ترجمة. أخبرنا علي
مقصود معروف يعني من الموضوع بيان معتقد طائفتين من طوائف الضلال، إحداهما القدرية والثانية المرجئة. فعقيدة القدرية وهي عقيدة فاسدة، عقيدتهم أنهم غلوا في إثبات القدر فنفوا عن الله تبارك وتعالى، نفوا عن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، وأثبتوا للعباد أنهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن كماله لأنه الخالق للعباد وأفعال العباد وأعمالهم. والله خلقكم وما تعملون، آية صريحة في الرد على هؤلاء القدرية الذين قالوا بأن الله لا يخلق أفعال العباد وإنما هم يخلقون أفعال أنفسهم. وانقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله لا يخلق خيرا ولا شرا، أي لم يقدر خيرا ولا شرا، ثم ماذا؟ قالوا بل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم خيرها وشرها، فجعلوا مع الله خالقين متعددين بدون حصر للمخلوق، شركاء مع الله، أي الله خلق الذوات والعباد خلقوا شاركوه في الخلق، خلقوا الأعمال أعمال العباد. وطائفة من القدرية قالوا إن الله يقدر الخير ويخلق الخير ولكن لا يقدر الشر، ويأخذون بعمومات من النصوص ما عرفوا معناها وتوجيهها التوجيه الصحيح. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، فقالوا الله يخلق الخير ويقدره ولكن لا يخلق الشر ولا يقدره. فالمقصود أن القدرية انفردوا بهذا المعتقد الفاسد، وهو أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وليس لله خلق في ذلك، فشابه المجوس. المجوس معتقدهم أنهم يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والقدرية صاروا مجوس هذه الأمة، زادوا على المجوس بأنهم جعلوا مع الله خالقين متعددين، أي كل مكلف يخلق فعل نفسه، وكذبوا بذلك القرآن كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. هذا بما يتعلق بالقدرية، وهي أول فرقة من الفرق المبتدعة نشأت في العراق وبث هذا الفكر غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وانتشر بعد ذلك وأفتى في بطلانه، أول من أفتى في بطلانه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عندما سئل عن هذا الفكر الفاسد بين بطلانه. وأما المرجئة فهم طوائف فرق متعددة، أشدهم ظلما وبغيا المرجئة الجهمية الذين فسروا الإيمان بالمعرفة، أي من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كإيمان الملائكة والمرسلين، فلا يضر مع هذا الإيمان معصية، وهذا أخبث الإرجاء. ويليها في فساد المعتقد والمنهج الكرامية، قالوا إن الإيمان نطق باللسان، فمن نطق بلسانه ولو جحد بقلبه فهو المؤمن حقا. فعلى قول الجهمية المرجئة أن الإيمان اعتقاد بالقلب، نعم الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب فقط، يكون إبليس من جملة المؤمنين لأنه اعتقد بقلبه وجود الله وأنه الخالق. وعلى قول الكرامية يلزم أن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من المؤمنين، وكلا القولين في غاية البطلان والسقوط. ومرجئة أخف من ذلك، وإن كان البدع كلها شر، من قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل. وهؤلاء فرق كالأشاعرة والكلابية والماتريدية ومرجئة الفقهاء وقعوا في هذا التعريف للإيمان، فصاروا من جملة المرجئة، إلا أن الطوائف متفاوتة في هذا المعتقد الفاسد، فأخبث الطوائف الجهمية، ويليها الكرامية، ويليهما بقية الطوائف الذين أخطأوا في تعريف الإيمان. وهدى الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين القدرية وبين المرجئة، فعرفوا الإيمان بقولهم نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والأدلة على هذا واردة من الكتاب والسنة في غاية الوضوح، آيات محكمات على أن الإيمان نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وغير ذلك، وأنه اعتقاد بالقلب، أي ما نطق به بلسانه يعتقده بقلبه، وأنه يزيد بالطاعات. دلت النصوص على أن الإيمان يزيد بالطاعات، فكلما أكثر العبد من الطاعات ازداد إيمانه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأنه ينقص بالمعاصي، دلت على ذلك نصوص السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث أي كامل الإيمان، ليس مسلوب الإيمان، ولكن لا يفعل هذه الكبائر وهو كامل الإيمان، وإنما ناقص الإيمان. فتوافرت وتضافرت أدلة الكتاب والسنة على تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والحمد لله على توفيقه.
فضل الله. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول: سمعنا منكم أن أهل السنة لا يأخذون عن أهل البدع العلم مطلقا، فهل هناك فرق بين المبتدع الداعية وغير الداعية؟ وهل يؤخذ عن المبتدع العلم الذي لا يتعلق ببدعته؟
الحقيقة المقام في تفصيل. الحكم العام الذي عرف عن أئمة العلم أن أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم، لأنهم ليسوا أمنا على نقل العلم لطلابهم، لكن في ذلك تفصيل. أولا، فرق بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية. فالداعي إلى بدعته لا يؤخذ عنه العلم، وأما غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته فعند الحاجة والضرورة يؤخذ عنه العلم. عند الحاجة، أي بحيث لا يوجد في البلد عالم يعلم اللغة العربية أو يعلم البلاغة أو الأدب أو الحديث، إذا لم يوجد سواه فيؤخذ عنه العلم إذا لم يكن داعية إلى بدعته. وأما الداعية إلى بدعته فهو خطير. وهل يؤخذ عنه العلم الذي لا تعلق له ببدعته أو لا يؤخذ؟ هذا خلاف بين العلماء. والذي يظهر أن العلم الذي لا يتعلق بما يدعو إليه عند الحاجة إذا لم يوجد سواه يؤخذ عنه بحذر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من مصر يقول: ما هي حدود الاختلاف في الكلام بين الرجال والنساء؟
اختلاف؟
نعم. ما هي حدود الاختلاف في الكلام بين الرجال والنساء؟
الاختلاف؟
نعم.
للمرأة أن تكلم الرجل عند الحاجة إلى ذلك، ولكن بصوتها الطبيعي وبقدر الحاجة وبالستر، إن كان في مقام واحد فمع الحجاب ومع المحرم، وتكلم الرجل، إما تسأل سؤالا علميا أو لها حاجة خاصة تبينها فلا حرج عليها. وأما الكلام الزائد والسولفة أو المناقشات التي تخرج عن حدود، فالمرأة عورة وصوتها عورة، لأن الله عز وجل بين ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان نهى المرأة أن تضرب برجلها فيسمع الأجانب خلخالها، فما بالك بالصوت. فهي لا مانع أن يكلمها الرجل وتكلم الرجل بحسب الحاجة وبصوتها الطبيعي ومن وراء حجاب أو بوجود محرم وهي متسترة. هذا الذي أحفظه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري التمر بثمن مؤجل أم لا؟ وهل يعتبر ذلك من الربا؟
بثمن، إذا اشتراه من غير جنسه بثمن مؤجل ما في حرج، لكن من جنسه لا يجوز أن يكون مؤجل.
ما حكم صلاة الاستسقاء في المساجد؟
حكمها حكم صلاة العيد، يعني عند الحاجة والضرورة، إذا احتاجوا، إذا أمر الإمام، مثلا إمام المسلمين أمر الناس بأن يستسقوا وأعلن لهم يوما يخرجون إليه، فحال بينهم وبين الخروج عذر شرعي، لا حرج أن يصلوا في المسجد كما هي الحكم في العيدين ونحوها.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: متى نعتبر داخل المسجد؟ هل هو بمجرد دخولنا من أول باب المسجد أو مجرد دخولنا من باب قاعة الصلاة؟ متى يعتبر دخول المسجد؟
دخول المسجد كل ما حواه حائط المسجد فهو مسجد. نعم الحوش الرحبة للمسجد من المسجد وله حكم المسجد، فيكون عند دخول الباب باب الحائط الحوش حوش المسجد يأتي بالذكر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال المغفرة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل من تونس: أنا مريض نفسيا، فهل من الممكن أن أذهب للتداوي بالقرآن عند شخص يقرأ علما أنه يتعامل مع الجان؟
لا، اذهب إلى من يقرأ القرآن ولا يتعامل مع عالم الجان حتى تبعد نفسك عن محل المشتبهات. الذي يتعامل مع الجان يسقط في ضروب السحر والكهانة، وهذا هو الغالب. فاذهب إلى قارئ أو ارقى أنت نفسك بنفسك حتى يفتح الله عليك، وثق أن الرقية سبب من الأسباب والعافية بيد الله، فهو الشافي.
سأل الله إليكم سائل من ليبيا يقول: وجدنا في بيتنا سحر، وأنا أعتقد أن فاعلته هي امرأة، ما هو الضابط الشرعي في معاملتها؟ وهل يجوز لنا إخراجها من البيت علما أنه أصيب بهذا السحر اثنان من البيت؟
لا يجوز التهمة لا سيما بهذا العمل السيء، وإنما لابد من الحقيقة والتثبت حتى لا تظلم هذه المرأة التي اتهمت بهذا، ثم ينظر في حالها ووضعها ويبين، يقام درس في هذا الموضوع، تحذير من السحر وبيان عاقبة صاحبه ومن يتعاطاه أو ينقله، وهي تسمع. أما الهجوم عليها وإخراجها من البيت بدون حقيقة فهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتثبت في مثل هذه الأشياء.
سن الله إليكم. يقول السائل: رجل زنى وهو غير محصن والآن تاب إلى الله، يسأل هل تصح توبته؟ وهل يجوز الزواج ممن زنى بها كي يصلح ما وقع من خطأ؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا يجب عليه اتجاه تلك المرأة وبماذا تنصحونني؟
الحقيقة أن باب التوبة مفتوح، فإذا تاب توبة نصوحا وهو صادق في توبته، وتابت هي توبة صادقة بحيث جرب عليها فعرف منها التوبة، فلا حرج أن يتزوجها بعد انتفاء الموانع، موانع النكاح يتزوجها. وأما إذا لم يتزوجها وقد أزال بكارتها، إن كانت بكرا إذا أزال بكارتها فهو يتحمل الأرش فيعطيها مهرا مقابل ما جنى عليها، وفيما بينه وبين الله يتوب. وحتى لو كان هذا العطاء يكون خفية وخاصا بها حتى لا يعرف الناس عنها ولا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم مستحب؟
واجب، واجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. إنما المسألة الخلافية فيما إذا غمس يديه ولم يغسلهما هل يكون الماء نجسا أو طاهرا، هذا الخلاف هنا، والذي يظهر بأنه تصح طهر به ولا حرج، لأن غمسه يديه لم يغير أحد أوصافه، والله أعلم.
إذا وقع البنزين في الماء هل يبقى على طهوريته؟
إذا لم يشربه اسم الماء بقي على طهوريته.
سؤال أخير: هل في الجمعيات زكاة؟
كل مال فيه زكاة.
إذا حال عليه الحول.
كل مال فيه زكاة إذا حال عليه الحول.